بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في تفسير سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. شهادة الإسلام أيها الإخوة، أشهد أن لا إله إلا الله أولها تجريد وآخرها توحيد، أولها براء وآخرها ولاء، أولها نفي وآخرها إثبات. والعلماء قالوا لا يصح إثباتك إلا بعد النفي، ولا يصح توحيدك إلا بعد التجريد، ولا يصح ولاؤك إلا بعد البراء. فأنت إذا لم تنفي الألوهية عن كل إله ثم تثبتها لحضرة الله تعالى بشهادتك فلا يكون المؤمن مؤمنا. فأنت في مطلع الشهادة تشهد أن لا إله، لا يوجد إله يستحق العبادة في هذه الأرض في هذا الكون، تنفي الألوهية عن كل إله ثم تثبتها لحضرة الله تعالى فتقول إلا الله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يصح إيمانك بالله تعالى حتى تكفر بكل من عبد من دون الله تعالى وبكل ما عبد من دون الله تعالى. لا بد أن تكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو الدين، لا إله إلا الله. لا يصح ولاؤك للمؤمنين حتى تتبرأ من غير المؤمنين. قال الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، هم من بني جلدتهم جنسا ونوعا لكنهم خالفوهم معتقدا، قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. قال الإمام القرافي الحب القلبي لغير المسلمين ثلاثة أنواع، فحب ينقض الإيمان، وحب ينقص الإيمان، وحب مباح لا يؤثر على الإيمان. نحن أيها الإخوة نحيا مع أناس انضبطوا بالشريعة ومع أناس لا ينضبطون بالشريعة. نحن نحيا مع أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله، بل إن هناك أناسا ممن حولنا يقولون لا إله، ما في الله ذنوب على الإطلاق، نسأل الله السلام. وبعض الناس عبدوا مع الله غير الله. طيب، وأحيانا بيننا وبين المؤمنين وبين غير المؤمنين تعامل، وأحيانا بعضنا يعلق قلبه يحب إنسانا مؤمنا، هذا الشيء جيد، لكن أحيانا يحب إنسانا ليس مؤمنا، بيقول لك أخي أخلاقه جيدة، تعامله جيدة، جيد، يعني تصرفاته، وقف معي موقف ما أحد وقفه غيره، فأحبه قلبي. قال الإمام الفراسي: الحب القلبي لغير المؤمنين لغير المسلمين ثلاثة أنواع. فحب ينقض الإيمان، يعني لا سمح الله إذا وجد أحدنا في قلبه حبا من هذا النوع انتقض إيمانه، يعني ليس مؤمنا. وحب لا ينقض الإيمان لكن ينقص الإيمان. وحب نوع الثالث مباح لا يؤثر على الإيمان، ما في حرج أن يحب المؤمن غير المؤمن في هذه الحال. فهذه الثلاث. أما الحب الذي ينقض الإيمان فأن تحبه لكفره وشركه، يعني بيقول لك يا أخي هذا أنا معتقد عاجبني، أنا أحببته لما يعتقد، أنا أحببته لأنه يعبد مع الله غير الله، أنا أحبه لأنه يكفر بالله، نسأل الله السلام. قال: من أحب غير مؤمن لكفره فقد كفر، نسأل الله السلام. هذا حب ينقض الإيمان. طبعا يا أخواننا كيف الإنسان، يعني هو الإنسان على فطرته لا يحب من يكفر بالله تعالى، وعلى فطرته لا يحب من يشرك مع الله غير الله، لكن كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة بكثرة المجالسة والمؤانسة والممازحة والضيافة والذهاب والإياب، بعدين القلب يعلق، بعدين يعجبه كلامه، بعدين يعجبه منطقه، بعدين يتكلم ككلامه، بعدين نسأل الله السلامة ينطق كنطقه، بعدين بصير يحب معتقده. قال: من أحب إنسانا كافرا لكفره فقد كفر، هذا حب ينقض الإيمان. وأما الحب الذي ينقص الإيمان فأن تحبه لمعصيته، هذا مو بينقض إيمانك لكن بنقص الإيمان. يعني يا أخي بعض الناس ممكن يقول يا أخي نياله هذا ما بيؤمن بالله، لا بيصلي، نياله ما بيصلي، نياله ما بيصوم برمضان، نحن ربنا نصوم بتموز وآب، يا أخي نياله ما عندهم زكاة، يا أخي نياله هدون عندهم العلاقات بين الشباب والبنات مباحة، أما مو مثلنا مربطين يا أخي هذا بيجوز وهذا ما بيجوز وهذا حلال وهذا حرام، أما هو صحح له اللي أنا مو صحح لي. هذا أحبه لفسقه. فهذا الحب إذا أحببت إنسانا لفسقه، نسأل الله السلامة، هذا ينقص إيمانك. مرات صاحب مع صاحبه يحسده أو يعجب به لأن له علاقات فاحشة مع بنات، رفيقة مع رفيقتها تحبها تحسدها تتمنى لو أنها كانت مثلها، لأن صاحبتها لها علاقات غير مشروعة مع شباب تذهب معهم وتعود معهم، نسأل الله السلامة. هذا الحب أيها الإخوة ينقص الإيمان. وأما الحب المباح قال: فهو أن تحبه طبيعة كحب الوالد لولده الكافر، نسأل الله السلامة. لأن مرات يكون في أب مؤمن صالح والابن لا ينضبط أبدا بالشريعة، بل ربما يكون كافرا، لكن الأب يحب ابنه لا لكفره ولا لمعصيته، لكن يحبه لأنه ابنه. وكحب الزوج لزوجته، مرات رجل مسلم بتزوج امرأة، أجاز الشرع للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية أو امرأة يهودية، شو يعني بضل بيتقاوص هو وياها، بتعادى هو وياها؟ لا، هو يحبها هي زوجته، لكن هو ما يحبها لشركها ولا يحبها لكفرها ولا يحبها لمعصيتها، يحبها لأنها زوجته، حب لأنها زوجته، حب فطري. والدليل على أن هذا الحب، وهذا الحب مباح، أحيانا إلك جار ليس مسلما لكن خلوق ومؤدب بتعامل معك تعاملا إيجابيا، أنت تحبه بحكم لأنه إنسان يحسن إلى إنسان. أحيانا إلك شريك، إلك صديق، ليس مؤمنا بس لتعامله الجيد أنت أحببته، هل هذا الحب يؤثر على الإيمان؟ علماء قالوا لا، ما دمت لا تحبه لكفره ولا تحبه لمعصيته فهذا الحب مباح في الشريعة. والدليل على أنه مباح الآية النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب ويحب أن يدخل أبو طالب في الإسلام، مع أن أبو طالب أبا طالب لم يكن مؤمنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وما أحبه لشركه ولا أحبه لمعصيته، لكن أحبه لأنه عمه ولأنه كان يكرمه ويحسن إليه، والله عز وجل أثبته في قوله: إنك لا تهدي من أحببت. لذلك يا أيها الإخوة، ليجتهد أحدنا الواحد فينا أن يكون قلبه مواليا للمؤمنين، محبا للمؤمنين، يحب عقائد المؤمنين، يحب أعمال المؤمنين، يحب انضباط المؤمن بشرع الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. هؤلاء قوم لا أنبياء ولا شهداء، لكن الأنبياء والشهداء قال ينظرون إليهم نظرة المعجبين يوم القيامة، يجدون مكانا عاليا لهم لقربهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ من هؤلاء الناس؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. إلو صلة مع هذا الرجل، لا لرحم ولا لعمل، لكن أحبه لأنه يمشي في درب الله تعالى، أحبه لأنه حافظ للقرآن الكريم، أحبه لأنه منضبط بأوامر الله، أحبه لأنه اختبره مرارا بالمال فوجده وقافا عند حدود الله، أحبه لأنه يذكره بطاعة الله إذا نسي، أحبه لأنه بالطفل في صلاة الفجر حتى يوقظه، أحبه لأنه إذا رآه على معصية زجره ونصحه. هذا أحبه في الله، أحبه لأنه يجتمع معه في مجلس ذكرين، بس ما في بيناتهم لا عمل ولا التزام على الإطلاق. أحبت أختها في الله فقط لأنها تذكرها بطاعة الله عز وجل، لأنها تنهاها عن معصية الله. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا أيها الإخوة، ما استطعتم أن تجعلوا قلوبكم تهفو إلى المؤمنين وتحبوا المؤمنين وتعلق بالمؤمنين، افعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وما استطعتم اجتنبوا الذين يعادون الله، الذين يحادون الله ورسوله، الذين يشاقون الله ورسوله، الذين يبارزون الله تعالى بالمعاصي، لأنني أخاف عليك أن يعلق قلبك بواحد من هؤلاء. أنت الآن تحبه فطرة لأنه صديق، لكن أخاف مع الوقت أن تحب معصيته، ومع الوقت لا سمح الله أن تحب كفره، نسأل الله السلام. البداية أنت من كثرة مجالستك ومصاحبتك، وهذا هو سيدنا إبراهيم والذين آمنوا معه يتبرؤون من عقيدة قومهم الذين كانوا يعبدون الأصنام. قد كانت، والله عز وجل يقول لنا نحن المؤمنين: لكم أسوة بإبراهيم ولكم أسوة بمن مع إبراهيم إذ تبرؤوا من الذين يعبدون مع الله دون الله عز وجل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم لا نقبل أبدا هذه العقيدة. يا أيها الإخوة، في الدين ما يوجد مساومات في العقيدة. هلأ في مساحة للأمور المباحة للمؤمن يفعل بها ما شاء، في الأمور الحلال والحرام في أحيانا عمل يكون في مرحلة فرضا وفي مرحلة سنة وفي مرحلة مباحا وفي مرحلة يصير حراما. ممكن حتى الخمر التي هي على الزواج مثلا، الزواج في بعض الحالات يكون فرضا وفي بعض الحالات يكون حراما، هو نفسه الزواج. كل من تاقت نفسه إلى الزواج وأيقن أنه إذا لم يتزوج وقع في الزنا وملك الأهبة والاستعداد للزواج فالزواج في حقه فرض. كل من ملك الأهبة للزواج عنده قدرة مادية وعنده قدرة جسدية وأيقن أنه إذا لم يتزوج سيقع في الزنا وتاقت إلى الزواج نفسه، هذا الزواج في حقه فرض، يجب عليه شرعا أن يتزوج مثل ما يجب عليك شرعا أن تصلي العشاء. هلا كل من أيقن أنه سيظلم زوجته فالزواج في حقه حرام. رجل لا حاجة له بالنساء، لا أرب له بالنساء، لا يميل على الإطلاق إلى النساء، أهله ألحوا عليه بدنا نزوجك بدنا نزوجك بدنا نزوجك، وهو لا حاجة حتى يعرف من نفسه أنه حتى لا تميل لا نفسه وحتى عنده مرض لا يقرب النساء، هذا الزواج في حقه حرام. إذا بيتزوج فهو آثم، فهذا زواجه في حالات كان فرضا وفي حالات صار حراما. شاب سنة ثانية جامعة لا عنده بيت ولا عنده حيط ولا عنده نفقة ولا عنده مال ولا عنده مكانة، وأبوه مو مستعد أن يدعمه ولا يوجد حدا قايل له يا ابني روح أنت تزوج وأنا زواجك علي. قرر أنه يروح في وحدة بالجامعة أحبها، قال له بس أنا ما بقترب إلى الحرام، أنا على سنة الله ورسوله، وقال له أنا مثلك على سنة الله ورسوله. قال له إيه بنكتب كتابنا؟ قال له كيف؟ قال له منجيب شيخ. قال له شو بدك بالشيخ؟ أنا بقول لك اللي زوجيني نفسك أنا بقول لك زوجتك. وقال له مشان الشهود. قال له منجيب رفيقين، أنت جيب رفيق وأنا بجيب رفيق، قعدوا مع بعضهم البعض. قال له زوجيني نفسك، قال له زوجتك نفسي. الفاتحة عن نية التوفيق بين العروسين. ارتكب حراما، هو يظن بأنه الآن على سنة الله ورسوله، الآن هو على خلاف الله ورسوله، هذه مو الزواج. من أيقن أنه سيظلم زوجته وين بدك تسكنها؟ قال ما في بيت. قال لا نستعير بيت رفيق يوم. طيب كيف ستنفق عليها؟ قال ما معي نفقة. هل أبوك داعم لك؟ قال لك أبوك بابا روح أنت تزوج وأنا أنا مسؤول عن كل نفقاتك. لا. هل يوجد أحد من الناس قال لك روح يا ابني أنت تزوج وأنا مسؤول عن كل النفقات؟ لا. طيب كيف؟ إذن أنت 100% ستظلمها، فالزواج في حقه حرام. إذن الزواج في حالات بيكون فرض وفي حالات بيكون حرام. فالمباحات لك فسحة في أن تفعلها، حتى الخمر، الخمر حرام لكن في حالات بيكون على الإنسان يجب أن يشرب الخمر. مين بيعرف إيما؟ الخمر حرام بس في حالة يجب على الإنسان أن يشرب الخمر، مثل الله سلامه قالوا من غص بلقمتين، غص بلقمتين فأراد أن يسيغها وإلا مات اختنق ولم يجد أمامه إلا كأس خمرين، قال فإنه يأخذ منها بمقدار ما تجري به اللقمة. مو صارت الخمر حلال لكن هو بين ضررين، شرب الخمر حرام وترك النفس لتموت، قتل النفس حرام، فنرتكب أخف الضررين لدفع أكبرهما. ماشي؟ إذا في مساحة بالمباح لتتحرك، في مساحة بالفرائض وبالسنن لتتحرك، بس بدك علم. ما أحد لا يقول الشيخ قال والله خمر معلش واحد يشرب خمر، بدك علم يقول لك متى يجب أن تتزوج ومتى يجب أن لا تتزوج، متى يجب أن تصلي العشاء في أول وقتها ومتى يجوز لك أن تؤخرها إلى الثلث الأول من الليل ومتى يحرم عليك أن تنام عنها، بدك عالم يقول لك. لكن في العقائد أيها الإخوة الأمر جلي، لا إله إلا الله، سيدنا إبراهيم قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ما بصير واحد يقول يعني معلش عقيد بالتوحيد صح وكمان سائر العقائد يعني هي موجودة على هذه الأرض، ألوان موجودة على هذه الأرض، لذلك معلش يعني نحن والجميع متشابهون. لا، سيدنا إبراهيم والله عز وجل قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم، قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. طبعا أنا ما مطلوب مني من جاري أن أؤذيه لأنه يعتقد هذه العقيدة، لا يجوز أذية هذا الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إنسان ساكن معنا في البلد على غير ديننا ما بيجوز لأحد أن يؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم نسبا وطهرا. نصارى ليسوا على دين الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم خيرا في تعاملنا كإنسان مع إنسان. الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يحبك أن تحسن حتى إلى غير المسلم. المسلم أيها الإخوة فعال للخير ثم اتجه، الله يحبك أن تفعل الخير مع المؤمنين ومع غير المؤمنين، لكن أن تحب عقيدته هذه في مشكلة الآن في الإيمان، لكن أن تحب فسقه هذه في مشكلة في الإيمان. قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الآية قال فيها المفسرون قال فلا تتأسوا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين فإنه كان عن موعدة منه له. هذا وجه من وجوه التفسير، أنه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا في استغفاره لأبيه، ما أحد يستغفر لمشرك، بل ادعو للمشرك بالهداية، أما أن تستغفر له أن تدعو له بالرحمة لا تفعل. قال إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة، هذا رأي من آراء المفسرين. في وجه آخر قاله المفسرون قال لكن قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم. يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء كان كاملا، استغفر لأبيه لأنه ظن أنه أسلم، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه. وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم، من كنت تظن بأنه مسلم يجوز أن تستغفر له أن تدعو له بالرحمة، أما غير المسلم لا، ادعو له بالهداية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهر عدونا علينا فيظن أنهم على حق فيفتتنوا بذلك. أحيانا يسلط الله الكافرين على المؤمنين، يقوم الكافر بيقول لك لولا نحن الصواب ولولا نحن الحق لما ظهرنا عليهم. فالله عز وجل دعا المؤمنين إلى قولهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهر عدونا علينا فيظن أنهم على حق فيفتتنوا بذلك، وقيل لا تسلطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هل أيها الإخوة بعد أن ذكر الله تعالى هذه الدعوة للمؤمنين أن يقتدوا بالمؤمنين في إعلان الولاء لمن آمن والبراء ممن كفر، قال ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني الله عز وجل ما ناقصه عبد من العباد حتى يعبده، الله غني عن كل العباد المحمود في الأرض وفي السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، مجموعة من أقاربه بس كانوا كفارا ما آمن. هلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن، أنزل الله من سابع سماء تبت يدا أبي لهب وتب، ما توعدوا أنا عم النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، أنا بريء منهم وإن كانوا أقاربي، بس أنا بريء من معتقدهم، بريء من فسقهم، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لسيدنا سلمان الفارسي، وهم بلاد فارس ليس عربيا ولا من أهل مكة ولا قرشيا، قال: سلمان منا أهل البيت. يا أيها الإخوة، إذا صار الترابط بيننا يزيد الإيمان الحب فيما بيننا، ويزيد الإيمان الرابط في قلوبنا لبعضنا البعض، هذا دليل بأنك صرت من جماعة لا إله إلا الله بشكل خالص. وإذا صار قلبك يبغض من يعصي الله عز وجل لمعصيته، ويبغض من يكفر بالله عز وجل لكفره، فهذا دليل أن الإيمان تمحض في قلبك. أما إذا لا سمح الله كنت لا تفرق بين مؤمن وكافر، كنت لا تفرق بين أعمال الإيمان وأعمال الكفر، معناها أن لا إله إلا الله في قلبك ليست خالصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. أقرب الناس إلي في الدنيا والآخرة المتقون، من كانوا وحيث كانوا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أهل مكة المشركون أخرجوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعادوا الدولة الإسلامية، وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا المؤمنين. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يوالوا هؤلاء. أما بعض اليهود كانوا في المدينة المنورة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقام معهم حلفا، بل إن للنبي صلى الله عليه وسلم كان جيران من غير المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم، لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين، لم يخرجوا المؤمنين من ديارهم، لم يقاتلوا المؤمنين. جاء وفد من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم في مسجده وراح يقدم لهم الضيافة بنفسه، وهم ليسوا من المسلمين، لأنهم لم يقاتلوا المسلمين، لم يظاهروا على المسلمين، لم يخرجوا المسلمين من ديارهم. لكن من قاتل المسلمين، من ظاهر على المسلمين، من أخرج المسلمين من ديارهم، ممنوع أن تبروهم، لأنهم يسيئون إلى عباد الله المؤمنين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال ابن عاشور في التفسير: يؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان، وجواز الاحتفاء بأعيانهم. يعني مرات رجل من أهل الذمة، يعني ليس مسلما لكن ساكن معنا بالبلد، أحيانا يمرض وهو جارة فتذهب تزوره، هذا مدعو إليه، أنت مطلوب إليك أن تزوره ما دام جارة لجيرتي. قال: يؤخذ الاحتفاء بأعيانهم. رجل صار عنده مناسبة جيدة فتذهب إليه تبارك له. طيب بس بقلب الحفلة في معاصي ومنكرات، ما ضروري أحضر كل الحفلة، أتصل به بالهاتف وأبارك له، أرسل له هدية وأبارك له، لعله يحب بإحساني إليه ديني فيمشي في ممشانا مع الوقت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.